إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة حنين وما بعدها، أو غزوة الطائف، وصلنا إليها، ووصلنا إلى هذا الحديث الذي رواه أهل السير ومنهم ابن إسحاق كما رواه الإمام البيهقي من أهل السنن عن عمرو بن شعيب رحمه الله قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال فحبست بالجعرانة، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف فضرب به عسكره. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى عليه مكة ساء ذلك بعض القبائل العربية، خاصة قبيلة هوازن اللي كانت تسكن بين مكة والطائف، وأيضا قبيلة ثقيف اللي كانت تسكن في الطائف. كانت هاتان القبيلتان شديدتي العداوة على ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك قرروا الحرب وتوجهوا إلى مكة وجمعوا جموعهم، حتى قائد هذه القبيلتين اسمه مالك بن عوف جمع النساء والأطفال معه، واجتمعوا في وادي حنين وقابلهم الرسول عليه الصلاة والسلام في وادي حنين. كان النصر أول المعركة للمشركين، ثم أنزل الله نصره على المؤمنين، فولت هوازن وثقيف وبعض الأحياء العربية ولوا منهزمين. النبي عليه الصلاة والسلام قرر متابعتهم ليضع حدا للقبائل العربية التي تتجرأ على الإسلام والمسلمين، لذلك بعضهم فر إلى أثناء الطريق إلى وادي أوطاس، فأرسل إليهم سرية، ومنهم من فر إلى مكان اسمه نخلة أرسل إليهم سرية ثانية، لكن هو نفسه عليه الصلاة والسلام توجه بالجيش إلى الطائف، والطائف معروف مدينة اسمها اليوم الطائف، وكانت محصنة كثيرا، وكانت ثقيفة لقبيلة عربية تسكن الطائف كانوا قد حصنوها قبل خروجهم منها احتياطا، لأنهم عارفين أنه ممكن ننهزم، فحصنوا المدينة قبل خروجهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام قبل ما يتوجه إلى الطائف؟ هؤلاء لما فروا هوازن وثقيف وغيرهم تركوا أموالهم ونساءهم وأولادهم، تركوهم في وادي حنين، يعني تركوهم وفروا، فر الرجال، بقيت النساء وبقيت الأموال من الإبل والبقر والغنم وغيرها. فالنبي لم يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام، أمر بجمعها في مكان اسمه الجعرانة، وهو الآن حتى اليوم يسمى الجعرانة، مكان يحرم منه الناس إذا أرادوا العمرة، قال تجمع هناك، بعد ذلك ينظر في قضية تقسيم الغنائم. والآن يريد أن يتوجه لقتال هوازن وقائدها مالك بن عوف مع ثقيف اللي تحصنوا بحصن الطائف، فتوجه إليهم عليه الصلاة والسلام. لما وصل، كان وصل إليهم عليه الصلاة والسلام وقرب من حصنهم، اقترب، فماذا جرى بعدها؟ يقول عمر بن شعيب: فقتل أناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن الصحابة اقتربوا من حائط الطائف فكانت النبل تصيبهم وتنالهم. إن اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من حائط الطائف في الحصار، لأنهم تحصنوا في المدينة في الحصن ولم يخرجوا لقتال المسلمين، ما صاروا شيء، مقاتلين وهربوا، عارفين لا يستطيعون على المسلمين، فلذلك قال نتحصن في الحصن، ولكن كانوا رماة مهرة، فكانوا يرمون المسلمين بالنبال. لما عسكر النبي عليه الصلاة والسلام قريبة منه ما توقع أن نبالهم تصل إلى هذا المكان، فلذلك صاروا يرمون المسلمين، وبعض المسلمين اقترب من حائطهم فقتلوا، فقتل عدد من المسلمين. ولم يقدر، يقول عمر بن شعيب، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا عليهم حائطهم إذ أغلقوه دونهم. مسلمون ما استطاعوا يقتحموا الحصن، كان محصنا منيعا، وكذلك اقتربوا منه فأصيبوا بالنبال. ماذا فعلوا؟ يقول عمر: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصيب من أصحابه فارتفع بهم حتى وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم. النبي تراجع عليه الصلاة والسلام لما رأى نبال ثقيف وهوازن تصل إلى أصحابه، تراجع إلى مكان أعلى وأبعد من الحصن. هذا المكان يقول هو اليوم بني فيه مسجد، هذا المسجد بني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم المسجد هذا معروف بمسجد ابن عباس. فالنبي يقول تراجع إلى المسجد، إلى مكان المسجد اللي يسمى مسجد ابن عباس، أي تراجع عليه الصلاة والسلام مسافة معقولة. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول: وحاصرهم عليه الصلاة والسلام 11 ليلة. النبي حاصر أهل الطائف، إن لا يجرؤون على النزول للقتال، والنبي لا يستطيع أن يقتحم عليهم حصنهم، فحاصرهم حتى لا يدخل عليهم طعام ولا سلاح ولا شيء، دل الحصار نصف شهر، وطال هذا يعتبر وقتا طويلا. يقول عمر: فلما حاصرهم 15 ليلة استشار أصحابه في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أراد يستشير الصحابة إنه هل نستمر في الحصار؟ ممكن يأخذ أشهر، جماعة مجهزين حولهم، عندهم أكل، عندهم شرب، عندهم سلاح، مجهزين وما نستطيع نقتحم عليهم الحصن، فماذا نفعل؟ ممكن دلنا شهرين، 3، 4، ماذا نفعل؟ يقول: فأشار عليه نوفل ابن معاوية الديلي فقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك شيئا. ما معنى هذه المشورة؟ يقول نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: يعني أهل الطائف مثل ثعلب موجود في جحره، إذا بدك تاخده بدك تقعد أشهر حتى يجوع، وما بقى في عنده لا أكل ولا شيء، بده يضطر يطلع تمسك به، ولكن لو تركته، إذا تركته ولم تحاصره لا يضرك شيئا. ماذا يقصد نوفل أنه لا يضرنا شيئا؟ ما هن كانوا مؤذيين وهم اجتمعوا وأرادوا قتال المسلمين. يقول نوفل، يقصد نوفل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توجه إلى الطائف، كل القبائل العربية اللي كانت موجودة حول الطائف من الطريق إلى مكة، من مكة وحنين وأوطاس إلى الطائف أسلمت في الطريق، أسلمت القبائل العربية، فصار الطائف ومن فيها محصورين، صاروا محصورين بالمسلمين. فبيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: خلينا نرجع ونتركهم، لا يستطيعون أن يعودوا لقتالنا بعد ذلك، ليش؟ لأن القبائل المسلمة صارت محيطة بهم، وإذا بدهم يدلوا يخليهم بحصنهم، ما بدنا منهم شيء، إذا دلوا لا يضروننا شيئا، وإذا خرجوا لا يستطيعون الخروج لأن محصورين بالمسلمين. قال: ثعلب في جحر إن تريد أخذه، إن أخذته أقم، إن أقمت عليه صبرت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك شيئا. فاقتنع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرأي، وقال لأصحابه: إنا قافلون غدا إن شاء الله. قالوا أن الصحابة جهزوا حولكم، نحن بكرة بدنا نرجع إلى مكة بعون الله. فثقل ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: نرجع ولم يفتح علينا الطائف. الصحابة يعني اشتد عليهم هذا الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: أنه يا رسول الله معقول نحن كل هالجراحات اللي جرحناها وكل هالصبر، ونحن لحقناهم من وادي حنين إلى الطائف حاصرناهم، والآن تقول لنا نرجع؟ خلينا نصبرنا شوي حتى يعني نفتح الحصن ونقضي عليهم. فماذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام؟ قل لهم فاخدوا على القتال، إذا هيك بدكم خلاص ابدأوا بقتالهم، اخدوا على قتالهم في الصباح الباكر بتبلشوا بقتالهم. يقول فغدوا على القتال فأصيبوا بجراحات. الصحابة تحمسوا وقال الرسول خلينا لبكرة، خلينا حتى نفتح الحصن. فلما أذن لهم تحمسوا في الصباح وهجموا عليهم. كان أهل الطائف معهم هوازن مستعدين ناطرينهم، فدغري فاجأوهم بالنبال فقتل عدد كبير من الصحابة فأصيبوا بجراحات. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا يقول لهم؟ قال إنا قافلون غدا إن شاء الله. لما شاف الجراحات فيهم أراد أن يختبرهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم أنا عم أفكر بكرة نرجع إلى مكة، بده يشوف إسا مصرين على القتال بيقولوا له لا يا رسول الله خلينا نقاتلهم ولا بيقبلوا بالكلام. فقال لهم فإن إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك وجعلوا يرحلون أمتعتهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي قال لهم تاني يوم، قال لهم إنا قافلون غدا إن شاء الله بكرة بدنا نرجع إلى مكة، ما أحد اعترض لأن شعروا أن المسألة ما سهلة، في جراحات كثيرة لا يستطيعون الصبر، ولم يسمعوا أول أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قال لهم تاني مرة بدنا نرجع إلى مكة ما أحد اعترض، الكل موافقوا وبلشوا بسرعة يعدون أجهزتهم للرجوع إلى مكة. فالنبي ضحك عليه الصلاة والسلام أنه ما سمعوا من أول مرة، حتى أكلوا أكلة رجعوا اقتنعوا برأي النبي عليه الصلاة والسلام. أثناء يعدون الرجوع هن وراجعين إلى مكة، ماذا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف، إن هذه القبيلة أذتنا كثيرا ثقيف وما استطعنا نقتحم حصونهم، فادعوا الله عليهم الله يهلكهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم، اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم. لما النبي أراد يدعو فظن الصحابة أنه سيدعو عليهم بالهلاك، أنه خلاص بيقول لك انتهت ثقيف، النبي يدعو عليهم الآن بالهلاك، بيقول اللهم أهلكهم. ففوجئوا بالدعوة، شو دعا لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم اهديهم وأت بهم، أي ائت بهم مسلمين. سبحان الله استجاب الله دعوته، ما في 10 أشهر يا أهل الإسلام حتى أسلم أهل ثقيف أهل الطائف وجاءوا إلى المدينة مسلمين، استجاب الله دعوته. أقف عند هذا القدر من الرواية بعون الله، ونأخذ فائدتين بعون الله تعالى من هذا الحديث. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب يشدد على أمته، كان يحب التيسير عليهم. فلذلك لما شعر أنه الصحابة أصيبوا بجراحات واشتد الحصار عليهم خفف عنهم، هو خفف عنهم قال له خلينا نرجع، الأمر طويل ويمكن ما تتحملوا، خلينا نترك الحصار ونرجع. فهم أحبوا التشديد على أنفسهم، أحبوا التشديد على أنفسهم فانقطعوا، رأوا أن تشديدهم لم ينفعهم. لذلك هذا درس بينه إلينا، علمناه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمة لا تشدد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه الإمام بخاري إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. إن الرسول يقول إن الله يسر لكم أمور الدين فلا تشددوا أنتم، إن الله جعل لكم ميسرا أنتم ما تشددوا على أنفسكم. يقول ما في أحد يشدد في الدين إلا ينقطع، مثل الصحابي قال لهم خلينا نروح، قالوا لا بدنا ندل، فأخر شيء عجزوا، ينقطع يعجز. لذلك هذا من هدي الإسلام، من هدي هذا الدين، من علامة الدين الفارقة بين وبين سائر الأديان، أنه يقول بعثت، يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، أي بعثت بالدين الميسر، حنيفية السمحة الميسرة، ما في تشديد. إنسان أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصوم، أمرنا بالحج، ولكن إنسان ما يستطيع يصلي لأنه مثلا مريض بيقول له، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول يا عمران صلي قائما، فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب. نصلي أنت وقف، منك أودير عود على الكرسي، منك أودير صلي أنت وبتخذ، ما تترك الصلاة. والصوم الإنسان مأمور بالصوم، إنسان يشق عليه الصوم مريض أو مسافر يفطر، ما في تشديد في الإسلام. لذلك في حديث في سفرة النبي عليه الصلاة والسلام أثناء سفره من المدينة إلى مكة، وهذا أمر ذكرناه سابقا، كان في شهر رمضان، انطلق النبي في رمضان عليه الصلاة والسلام وفتح مكة في رمضان، وهو في رمضان في سفره لفتح مكة كان صائما. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى منطقة اسمها كراء الغميم، بعض الصحابة يعني قالوا يا رسول الله أنه الصيام يشق علينا، يعني نحن مسافرين مسافة طويلة برمضان وصايمين والدنيا شوب وبدنا نكون قوية نفطر يعني حتى نجهز للغزو اللي بدنا نفتح مكة. فالنبي اقتنع عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يشق على الصحابة الصيام، فوقف أمام كل الصحابة في على فرسه على خيله، وبعد العصر قبل غروب الشمس لما سمع أنه الصحابة شق عليهم صيام شرب ماء، شربت ماء وأفطر أمام كل الصحابة، أفطر عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة ما حد يقول أن يجوز، ما قال لهم يجوز الفطر، هو بقي صائما، لأن في ناس ما بيرضوا، لكن نبقى كما فعل عليه الصلاة والسلام نتأسى به في الشدة، فأفطر أمام كل الجميع حتى الناس تستريح وتفطر. أفطر أكثر الجيش إلا بعض المسلمين دلوا صايم. فهون لما بلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال فيهم؟ قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني شايفوني افترض حتى ما شد على أمتي، ما شد على الناس، والناس أفطرت. ليش إن عم يتشددوا؟ يعني هم أورع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، دون بيروا للناس إن هم أورع وأتقى من رسول الله. قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. لذلك هذا الدين يسر إخوة الإسلام، المسلم ما بيشد إلا ينقطع. في أحد الصحابة اسمه معروف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، زوج امرأة اختارها له أبوه من ذوات الحسب والمال والسمعة الطيبة، فكان الرجل صالحا متعبدا، فكان يصلي كل الليل ويصوم كل الأيام. فمر أبوه عبد الله عمرو بن العاص يزور الكنة، يسموه الكنة يعني مرت الابن، فقال له كيف عبد الله معك؟ إن شاء الله بيعاملك منيح. قالت له ما شاء الله، رجل صالح، رجل صالح، لكنه لم يفتش لنا كنفا، يعني بعمره لم يلمس ثوبنا، يعني هيك نية إنه ما يأتي أهله من شدة إنه كل الليل بيصلي ما بيقرب على الفراش. فانزعج عمرو بن العاص وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال له ابني عبد الله متشدد كل اليوم، كل الأيام صيام ما كان يفطر، كل الليل صلاة. فجاء استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ أنه سمعت بلغني أنك أنت كل الأيام بتصوم وبالليل تقوم كل الليل ما بتستريح. وفي رواية أخرى يقول له كم تقرأ من القرآن؟ فيقول له أقرأ القرآن كله في ليلة، يقرأ كل القرآن في ليلة واحدة، وين بده وقت آخر لأهله ولنفسه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لا تفعل، صوم وأفطر وصلي ونم واستريح. ف قال له عليه الصلاة والسلام صم، قال له صم 3 أيام في الشهر واختم القرآن في شهر مرة في الشهر. قال له ليش كل ليلة تختم القرآن؟ اختمه مرة في الشهر، وبدل ما تصوم 30 يوم بالشهر صوم 3 أيام. قال يا رسول الله إني أعطيك أكثر من ذلك، شو 3 أيام؟ ما نجي 3 أيام. قال أعطيك أكثر من ذلك. فقال له صم كل اثنين وخميس. قال له أعطيك أكثر من ذلك. فقال له صم 3 أيام في الأسبوع، صم أفطر يومين وصم يوما. قال أطيق أكثر من ذلك، بقدر أكثر من هيك، عندي طاقة. فقال له صم يوما وأفطر يوما، يعني هذا آخر حد. قال أطيق أكثر، قال ما في أفضل من هذا. قال هذا صيام داود، نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ما في أفضل من هيك. والقرآن قال لا تقرأه أقل من أسبوع، اختمه في أسبوع مش أقل من أسبوع. فالتزم عبد الله بن عمر وصار يصلي يصوم يوما يفطر يوما يقرأ القرآن في أسبوع، ودل على هذا فترة حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات بعد ذلك كبر عبد الله بن عمر، كبر سنه وما عاد يستطيع، ما عاد يصوم يوم يفطر يوم. فماذا يقول؟ يقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني أخذت برخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ندم، قال ذلك بأني كبرت وضعفت، ذلك بأني كبرت وضعفت، يعني ندم على عدم أخذه برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم إخوة الإسلام بالنسبة للفئة الأولى بس نربطها شيء بسيط في حياتنا، اليوم نحن ما من نخاف على المسلمين يشدوا بالعبادات، والله يا أخوي من نقول له ما تصلوا كل الليل وما تصوموا كل، ما هذا أصلا قليل في المسلمين، من منا مثل ذلك؟ ولكن اليوم نستفيد من هذه الفائدة في حياتنا بأمرين. الأمر الأول أنه في كثير مسلمين لا يصلون أصلا، لا يصلون، فلذلك نقول لهم أنه هذا حج عليكم، هذه الأحاديث حج عليكم، لأن يوم القيامة بماذا ستعتذر؟ تقول يا رب ليش ما صليت؟ سألك الله ليش ما صليت؟ تقول والله يا رب ما كان عندي وقت، أو كنت مريض، أو كنت تعبان. فالله يقول لك طيب ما كان، ما هذا الدين يسر، والرسول بلغكم أنه ما تستطيع تصلي قائما صلي قائدا، ما تستطيع قائدا صلي أنت على فراشك، ما شق عليكم في الدين. فهذا فيه يسر من باب، ومن باب آخر في إقامة الحجة على المتكاسلين، إقامة حجة ما بقى له عذر الإنسان يوم القيامة أبدا. هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية في نفس الفائدة، يعني الثمرة في حياتنا، في ناس يتشددون مش بالصيام، ليتهم يتشددوا بالصيام والقيام، بيتشددوا بالخلافات في مسائل في الشرع. أخو الإسلام الدين جعل فيها فسحة، واحد قال بهذا الرأي، واحد قال بالرأي الآخر، ما في حرج. في مسائل أفتى بها العلماء واختلفوا، ومن أخذ بقول من أقوال أهل العلم لا حرج. في شباب بيلتزموا جديد بيتشددوا، بيأخذ بقول من أقوال الأئمة، وكل من خالفه إما يضلله أو يفسقه أو يبدعه أو حتى يكفره. هذا والعياذ بالله، هذا التشدد، هذا التنطع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يضر، هذا أكثر من، هو يظن نفسه أنه يفعل الخير، ولكن ما فعله من تبديعه لأخيه وتضليل لأخيه أشد مما فعله أخوه من أخذه بقول رأي آخر من العلماء. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في عهد عثمان رضي الله عنه لما كان خليفة للمسلمين، عثمان حج البيت وحج معه ابن مسعود، وعثمان صلى بمينة 4 ركعات، ومعروف أنه بمينة يصلى ركعتين. فابن مسعود فقيه الصحابة ماذا يقول لتلامذته؟ يقول والله صليت هذه الصلاة نفسها في مينة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، صليتها ركعتين. ليش عثمان بيصليها 4؟ قال ليت حظي من ركعتين، من 4 ركعتين متقبلتين. قال ليت حظي من 4 ركعات ركعتين. بيقول ليش عثمان يخالف ويصليها 4 ركعات؟ يا ريت الله يتقبلنا منها 4 ركعتين بس، لأن كلها مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قالها في أصحابه في تلامذته ليسمعوا منه. طيب هو صلى الظهر 4 ركعات خلف عثمان، إجا وقت العصر فعثمان أقام الصلاة فصلى خلفه العصر 4 ركعات. فتلامذة ابن مسعود تعجبوا، قالوا له يا ابن مسعود يا عبد الله، طيب أنت أنكرت على عثمان أن يصلي هذه الظهر 4 ركعات ثم تصلي العصر خلفه 4 ركعات، يعني ليش ما انفرد صليت بنا لوحدنا ركعتين؟ ما عم تقول هذه السنة، خلينا ننفرد، هو يصلي لوحده 4 ركعات يعمل بدعة مثل ما بده. فماذا قال لهم ابن سعود؟ قال الخلاف شر. يقول لو أنا أخرج على أمير المؤمنين وأبدعه وضلله من شان خالف بالنسبة له سنة واحدة، أخالفه وأبدعه وأخرج عليه، فما فعلته شر من خطائه. هذه مسائل في إخوة الآن بينكر عليك مثلا مسألة من المسائل الاجتهادية بين العلم، فيفسكك ويبدعك ويكفرك بما فعلته أنت بأخيك أشد بما فعله. هذا اللي فرق صفنا إخوة الإسلام، هذا التشدد في الدين. كل إنسان يجي على رأيه وما يرى ما يعذر أخاه الآخر. هذه بالنسبة للفائدة الأولى. الفائدة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الصحابة يدعو على ثقيف، ماذا قال؟ قال اللهم اهدهم واتي بهم مسلمين. هذه ثقيف يا أخوتي الإسلام اللي ما يعرف الحديث وما يعرف الوضع بيقول لك يا جماعة أول مرة بيقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رحمهم وقال الله يهديهم. يا أخوي ثقيف هذه كانت من أشد قبائل عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، أشد القبائل العربية، أشدها. حتى مرة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري ومسلم، قالت له هل في يوم من أيام حياتك مر عليك كان أصعب من يوم أحد؟ يوم أحد اللي قتل فيه 70 من أصحابك، قتل فيه 70 من الصحابة، في يوم مر عليك في حياتك أشد من يوم أحد؟ قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم، في أيام مرت علي أشد من هذا اليوم. وذكر لهم ما جرى بينه وبين قبيلة ثقيف. أختصر القصة يا أخوة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أهل مكة ما يستجيبون له، بس كان يحميه عمه أبو طالب. لما مات أبو طالب صار يؤذونه، يؤذون النبي، تجرأوا عليه بعد موت أبي طالب. لذلك النبي وجد أقرب مدينة من مكة هي الطائف، قال لك بطلع لعندهم بركي بينصروني، بركي بيحموني، بركي بيستجيبوا لله والرسول، بيؤمنوا بالإسلام. فذهب إليهم عليه الصلاة والسلام يدعوهم للإسلام، قال لهم أنا رسول الله، الله بعثني. وصار يقرأ لهم السور القرآن، فأطلب منكم تؤمنوا بالله ورسوله وتنصروني، تنصروا هذا الدين. اجتمع بقادتهم ثلاثة، كانوا إخوة ثلاثة من بني عبد ياليل، اجتمع بهم. فماذا أجابوا؟ جواب في استهزاء به. أحدهم ماذا يقول له؟ قال والله، قال أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله؟ إنه الله تعالى من كل البشر ما اختار غيرك؟ استهزاء به. والآخر يقول والله سأمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. قالوا إذا كان أنت فعلا رسول بدي له خز سترة الكعبة. وهل سيدة قريش، سيدة ثقيف، هل الزعماء ثلاثة. والثالث ماذا يقول له؟ قال والله أنا ماني لح أحكي معك شيء، ما بحكي، إذا كنت فعلا رسول فأنت أعظم من أن أرد عليك، وإذا كنت كذاب فأنت أقل وأحقر من أن أكلمك. شوف هذا الجواب السفيه. طيب النبي ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا عمي طيب خير، ما بدكم تسلموا ولا تؤمنوا، بس رجاء واحد أنه ما تخبروا قريشا بما جرى، لأن من شوي مآزيني كمان تنتشر الأخبار أنه رديت عليه، فهذا يشمتهم به. فهؤلاء ما استجابوا، نشروا الأمر في قريش. وما بس هيك، والرسول وهو خارج عليه السلام من الطائف رجع إلى مكة، أرسلوا إليه الصبيان والعبيد حتى يضربوه، فوقفوا له في الطريق صفين يرمونه بالحجارة ويسبونه. فلذلك لما عائشة سألته كان في عليك يوم أشد يوم أحد؟ قال نعم هذا اليوم كان أشد الأيام علي. يقول صلى الله عليه وسلم فانطلقت وأنا مهموم، على وجهي. يقول انطلقت على وجهي أنا ماني، يعني من شدة الغم والهم اللي أصابني من هؤلاء، فلم أستفق إلا بقرن الثعل. بيقول ما وعيت حالي إلا بمنطقة اسمها قرن الثعل، اليوم قرن المنازل، يعني بين مكة والطائف قريبة من مكة. يقول فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. بيقول رجعت مهموم جدا، انتبهت حولي بهالمنطقة حتى قدرت استوعب شو جرى، طلعت فوقي فإذا سحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني جبريل وقال لي يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. الله تعالى لما فعلوا به واستهزأوا به، هذا الاستهزاء غضب الله له سبحانه وتعالى، غضب الله لرسوله. وأرسل إليه ملك الجبال بيقول له أنا تحت أمرك الآن، شو بدك بعمل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فناداني ملك الجبال وقال لي يا محمد، وسلم علي وقال لي يا محمد: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. قال الله تعالى سمع استهزاءهم بك وبعثني أنا ملك الجبال أحرك الجبال بأمر الله بما أريد، فشو بدك؟ أنا جاهز. فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، في جبلان كبيران هناك، قالوا إذا شئت بخلي الجبلان يلتصقوا عليهما فلا يبقى منهم رجل ولا طفل ولا امرأة، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أنا هؤلاء ماني يأسان منهم، يأسان منهم، بس إذا قتلتهم أنا ماني متأمل فيهم، بس على الأقل قد يكون في أولادهم، في ذريتهم ناس صالحون يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. لذلك لا تفعل بهم هذا، لا تعاقبهم، لا تقتلهم. إذا أنا ما تأملت من الرجال خيرا على الأقل الأطفال. أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. طيب هذه الرحمة يا أخي الإسلام، هؤلاء نفسهم اللي آذوا كل هذا الإذاء لما حاصرهم عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن دخول حصنهم، قال والصحابة طلبوا أن يدعوا عليهم، قال اللهم اهدهم وأتي بهم مسلمين. شوف هذا الإسلام، هذا الإسلام. الرسول ما كان بده يتشفى من الناس، ما كان بده يقتلهم، ما كان بده والله بس ينتقم من الناس ويأخذ نساءهم أموالهم. إذا كان يوصي الصحابة رضي الله عنهم يقول لهم: تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا على قوم حتى تدعوا إلى الإسلام، فوالذي نفس محمد بيده ما من أهل بيت تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إلي من أن تقتلوا رجالهم وتأتوني بنسائهم. طيب إذا قارنا إخوة الإسلام اليوم بين هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين اليوم ما يجري على في بلادنا في حياتنا، هذه الأمم اللي تدعي الحضارة، أمريكا وأوروبا بلاد تدعي الحضارة، ماذا فعلوا بالمخالفين؟ شوف هذا هدي نبينا في المخالفين، ناس ما أمنوا به واستهزأوا به وحاربوه، قال اللهم اهديهم، ما فعل لهم شيئا. ولو أنهم أسلموا لترك لهم أموالهم، ما يأخذ منها شيئا. أما الغرب اليوم يا حسام، الغرب اللي يدعي حضارة وإنسانية وتقدم، نحن نعتبر كمسلمين له مخالفين، بس كيف عملنا؟ كيف عملنا؟ احتلوا بلادنا، شوف ماذا فعلوا بالعراق، ماذا فعلوا بسوريا، احتلوا بلادنا، سرقوا النفط، سرقوا الخيرات، وولوا علينا سفهاء القوم أتباعا لهم، ما بتستطيع الشعوب بدها تاخذ نفس من الحرية، بيسلطوهم علينا هذه الجيوش وهذه الزعماء كلهم عملاء لأمريكا، سلطوهم على المسلمين على الناس. والآن ماذا يفعلون بالغزة؟ يقتلون الأطفال والنساء عمدا. الرئيس الأمريكي بيقول من كام يوم يعني أنه صحيح أن إسرائيل بالغت في قتل الأطفال، بالغت في قتل المدنيين. طيب ماذا فعلتم؟ أنه بالغت إسرائيل ويمدونها بالمال والسلاح والرجال. شوف هذا الغرب اللي يدعي حضارة وإنسانية وتقدم حقوق إنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، يتعمدون قتل الأطفال والنساء وتجويع الناس، وإذا تمكنوا أخذوا البلاد، أخذوا خيرات البلاد، وولوا علينا حكاما ظلمة تابعين لهم حتى يفعلوا بنا الأفاعيل، وإذا تمكنوا أكثر غيروا مناهجنا، مناهج الدراسة، حتى يعلموا الناس الإلحاد والشذوذ الجنسي. إن ما يأتون على الناس بخير لا في دينهم ولا في دنياهم. شوف قارن بينهم وبين هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخو الإسلام، لا خيار للمسلمين، لا خيارهم إلا أن يوحدوا صفهم ويكونوا أقوياء. لا ترجو من هذا العالم خيرا، لا ترجو لا أمم متحدة ولا شيء حقوق إنسان ولا محكمة عدل دولية. إذا لم تكونوا أقوياء ففي هذا العالم لا يحترم إلا القوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم خفف عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم خفف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.